يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي ليلة الأحد التي مضت بدأت الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبينت أن هذا الحديث صحيح، وأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أن هذه الجملة شاملة للأقوال والأفعال والكف الذي يكون بقصد من الشخص، وأن هذا من جهة التشريع، وأن هذه الأقوال والأعمال والكف مرتبطة بالنية، وأن قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا فيه بيان ما يحصل للشخص فيما يباشره من أقوال وأعمال وكف، فهو تطبيق للجملة الأولى، وأن فساد عمله وصلاحه والثواب عليه والعقوبة عليه راجعة إلى ما يحصل منه من نية، وأن النية من جهة التشريع ومن جهة التطبيق من المكلف، إذا كان ما يباشره أو يكف عنه من باب التعبد فإن النية شرط في الثواب وشرط في الصحة، أما أمور العادات فإن النية شرط في الثواب على العمل. وبينت أن قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أن هذا تمثيل لما يكون من الأعمال والأقوال والكف إذا كانت صالحة، لأن نيته لله ولرسوله من جهة الامتثال، فكان عمله مقبولا عند الله ومثابا عليه، ولهذا قال: فهجرته إلى الله ورسوله. وأن قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أن هذا تمثيل لما يحصل من الشخص من قول أو عمل أو كف، ولكنه يكون مبنيا على نية ليست لله جل وعلا، ولهذا أعطاه الله جل وعلا على حسب ما نوى، وفاته الثواب، فاته ثواب العمل. ونظير ذلك قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وذكرت لكم جملة من الأمثلة على هذا الحديث، ذكرت لكم أمثلة من جهة الطهارة والصلاة والصيام والزكاة أو ما يخرجه العبد من المال، هذه أمور سبق التمثيل بها وانتهى الكلام عند الأذان على هذا المحل. وفي هذه الليلة أذكر لكم أيضا جملة من الأمثلة التي تتعلق بها النية، فمن ذلك العمرة، فالشخص يعتمر يريد الاعتمار، لكن هذه العمرة قد تكون واجبة عليه بإيجاب الله، وقد تكون واجبة بإيجابه على نفسه كما إذا نذر أن يعتمر، وقد تكون واجبة عليه بسبب أنه أتى بمفسد من مفسدات العمرة، وقد تكون هذه العمرة عن نفسه، وقد تكون عن غيره، وقد تكون نافلة، فيحتاج الشخص عند إرادة عند الإحرام بالعمرة بعدما يصلي الركعتين ينوي بقلبه هذه العمرة التي يريد أن يفعلها ويلبي، فيقول مثلا: لبيك عمرة. ومن الأمثلة أيضا الحج، فالشخص يريد أن يأتي بالحج وقد لبس إحرامه وصلى الركعتين، لكن هذا الحج الذي يريد أن يأتي به هل هو فرض؟ هل هو واجب بإيجابه على نفسه كما إذا نذر أن يحج؟ هل هذا الحج الذي يريد أن يأتي به قضاء عن حج فاسد، هل هذا الحج عن نفسه؟ هل هذا الحج عن غيره ممن تصح النيابة عنه في الحج، كما إذا كان عاجزا عن الحج وأناب من سبق أن حج عن نفسه أنابه ليحج عنه حجة واجبة عليه بإيجاب الله أو بإيجابه على نفسه، أو أن الشخص يريد أن يحج عن ميت له، أو يريد أن يتطوع بالحج، فعلى هذا الأساس يحتاج الشخص إلى أن ينوي عين الحج الذي يريد أن يحرم به. ومن ما يتعلق بالنية ما يذبحه الحاج في حجه، فقد يذبح أضحية، وقد يذبح هديا، هدي تمتع أو قران، أو ساق هديا معه، أو أنه يذبح فدية بسبب فعل محظور أو ترك واجب، فيحتاج إلى أن يأتي بالنية التي تعين ما يذبحه، وذلك من أجل أن يقع من حيث النية على الوجه الشرعي. ومما يتعلق بهذا الحديث أمور المعاملات وأذكر لكم بعض الأمثلة التي وقع فيها بعض الناس. من المعلوم أن المعاملات شرعت لحكم كثيرة، من هذه الحكم مصلحة تبادل المنافع فيما بين الناس بأسباب مشروعة، ولكن نظرا إلى أن الإنسان جبل على حب الدنيا، إلا من عصمه الله، وإنه لحب الخير لشديد. هذه الصفة التي اتصف بها الشخص إن وجدت مناعة دينية عنده صارت هذه المناعة حائلا بينه وبين الوقوع في المعاملات المحرمة، وإذا كانت ضعيفة فإنه ينساق انسياقا تدريجيا إلى الوقوع في المحرمات، ثم بعد ذلك يستمرئها وتكون عادة من عوائد حياته التي ألفها، ويصعب عليه الانفكاك منها. وهذه المعاملات التي ليست بمشروعة يباشر الشخص أسبابها، وهي عبارة عن العقود التي يكون طرفا فيها، من هذه المعاملات المعاملات الربوية جملة وتفصيلا. فالشخص حينما يبرم عقدا من عقود الربا يبرمه وقد نوى حصول ما يترتب على هذا العقد من الأموال الربوية، لأن من قواعد الشريعة أن العقود والفسوخ أسباب، وهذه الأسباب تترتب عليها مسبباتها، وهذه المسببات هي مقتضيات العقود. ومن ذلك ما يترتب على العقد من أموال ربوية. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله في آخر الحديث: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول الله في شأن المرابين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فتعاطي الشخص الربا هذا التعاطي مصحوب بقصد منه، فيكون آثما في قصده من جهة، ويكون آثما في إبرام العقد من جهة أخرى، لأن هذا العقد فيه مخالفة لشرع الله من جهة القصد ومن جهة السبب، لأن السبب لم يشرع على هذه الصفة. وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع أسبابه معروفة مشروعة، والربا أسبابه معروفة ممنوعة. فالشخص عندما يباشر هذا العقد يكون آثما من جهة مباشرته للعقد، ومن جهة النية التي حصلت منه. ومن الأمثلة المتعلقة بالحديث من باب المعاملات ما يحصل من الغش في المعاملات، سواء أكان الغش من جهة الثمن أو كان الغش من جهة المثمن، كما أو كيفا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا شك أن الشخص لا يرضى أن يقع الغش عليه، ولكنه لا يمتنع من إيقاع الغش على أخيه. وإذا نظر الشخص إلى كثير من التعامل الواقعي فيما بين بعض الناس، يجد الغش في السلعة من جهة حقيقتها، يجد الغش في الثمن. والواجب على المسلم أن يجتنب هذه الصفة، يكون صادقا في معاملته من جهة الثمن ومن جهة المثمن. وبهذا يكون الكسب الذي يحصل عليه كسبا طيبا، بخلاف ما إذا غش يكون كسبه مختلطا فالحقيقة للسلعة والحقيقة للثمن شيء، والذي وقع من الغش في الثمن أو الغش في المثمن أمر آخر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى محاسبة خلقه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ومن الأمثلة المتعلقة بالمعاملات ما يحصل من ظلم بعض المستأجرين للأجراء الذين جعلهم الله تحت أيديهم، وهو حينما يباشر ظلم المستأجر يكون هذا الظلم مقرونا بقصد الإضرار بهذا المستأجر، لأنه لا يستطيع الانتصار لنفسه، ولكن هذا الشخص المستأجر غفل عن اطلاع الله وعلمه وقدرته عليه، فقد يظلمه من جهة العمل، وقد يظلمه من جهة الامتناع عن دفع حقه، وقد يدفع له بعض حقه ويمتنع عن دفع بقية الحق، وكل هذه الأحوال يباشرها الشخص بنية، فيكون آثما في تصرفه هذا وفي نيته. ومن الأمثلة التي تتعلق بهذا الحديث ما يحصل من بعض الأشخاص حينما حينما يكون عنده مال وله زوجتان مثلا، له أولاد، فمن الناس من يوقف على بعض أولاده دون بعض، ومنهم من يفضل إحدى زوجتيه على الأخرى، ومنهم من يوقف جميع ماله لقصد حرمان الورثة من الإرث. في هذه الحالة يكون الشخص باشر سببا ليس بمشروع سبب، ويكون آثما من جهة القصد. ومن ذلك ما يقع في بعض الوصايا، يوصي لوارث من الورثة ويجعل هذه الوصية خاصة بهذا الشخص، ويحرم بقية الورثة. فيكون آثما في مباشرة هذا السبب، ويكون آثما فيما حصل منه من مخالفة القصد، لأن القصد الذي أمر به أن يكون قصده موافقا لمراد الله، ولكن سببه وقصده مخالفان لمراد الله جل وعلا. ومن المعلوم أنه لا وصية لوارث، وفيه حالة يفعلها بعض الناس، ما رزق بأولاد ولكن له عصبة وله زوجة، فيبيع عليها عقارا قيمة هذا العقار قيمة عالية، ويكتب عقدا صوريا بأنه باعها هذا العقار بثمن كذا، وأن القيمة وصلت إليه استلمها، والمرأة ليس لها مال، لكن قصده حرمان العصبة من الإرث. ومن قواعد الشريعة معاملة الإنسان بنقيض قصده، فهذا الشخص قصد قصدا سيئا، والسبب الذي باشره سبب ليس بشرعي عندما يقترن بالقصد. أما لو باعها واستلم الثمن، يعني أعطته الثمن الحقيقي، صار هذا السبب سببا مشروعا، والنية تابعة لهذا السبب. وعلى هذا الأساس يجب التنبه لهذا الأمر، فلا يقدم عليه الشخص من أجل إرضاء ضميره أو إرضاء زوجته أو إرضاء أقارب زوجته، وهو في كل ذلك مغضب لله جل وعلا. هذا بالإضافة إلى أنه قد يكون في بعض الحالات ما له أولاد لكن له أم وأب، ويؤثر زوجته على أمه وأبيه فيعمل هذا العمل. المقصود هو أن الشخص عندما يباشر شيئا من هذه الأسباب عليه أن ينظر إلى السبب الذي يريد أن يباشره، هل هو سبب مشروع أم أنه سبب ممنوع. فإذا كان سببا مشروعا فالحمد لله، وإذا كان السبب ممنوعا فعليه أن يجتنبه. ومن الأمور المتعلقة أو من الأمثلة التي تتفرع عن هذا الحديث فروع من ما شرعه الله من النكاح، فالنكاح كغيره يشتمل على أمور مشروعة وعلى أمور ممنوعة، فالشخص حينما يقدم على مباشرة هذا السبب لا بد أن ينظر هل هذا السبب الذي يباشره سبب مشروع أم أنه سبب ممنوع. ومن الأمثلة لذلك ما يحصل من بعض أولياء أمور النساء من منع تزويج موليته من أجل الحصول على أمور دنيوية، فيمنع تزويجها حتى يحصل له هذا الغرض، أو أنه يريد أن يجعلها مهرا لامرأة يتزوجها فينتظر حتى يأتي شخص يتفق معه على أن كل واحد منهما يزوج الآخر موليته، وهذا ما يسمى بالشغار. فلا يجوز للشخص أن يتعدى حدود الله جل وعلا في أمر النكاح، بل يجب عليه أن يبحث عن الأسباب المشروعة فيسير على وفق ما شرع الله جل وعلا. ومما يتعلق بهذا الحديث من الأمثلة المتفرعة عن النكاح ما يحصل من الإضرار المقصود من الزوج على زوجته، أو من الزوجة على زوجها، أو من كل واحد منهما على الآخر. فقد يكون الضرر من الزوجة فقط، وقد يكون من الزوج فقط، وقد يكون من كل واحد منهما على الآخر. هذا الإضرار عمل داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الشخص له ما نواه من العمل، ويترتب عليه ما يستحقه من الجزاء. فالواجب على كل واحد من الزوجين أن يتقي الله في الآخر، وأن يعرف الحق الذي له، فلا يتجاوزه ويطالب بأكثر منه، ويعرف الحق الذي عليه ويؤديه، فلا يقصر في حق صاحبه. والإضرار الذي يحصل من الزوج أو من الزوجة يأتي على وجوه كثيرة. قد يكون من النواحي ناحية النفسية، أو من ناحية المعاشرة، أو من الناحية المالية، كتقصير من الزوج في النفقة والكسوة والسكن، أو أن الزوجة تقصر في الحقوق التي لزوجها عليها، أو تحمله ما لا يطيقه من الطلبات المالية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن الفروع المتفرعة عن هذا الحديث فروع تتعلق بفسخ أو بحل عقدة النكاح، يعني حصول الفرقة بين الزوجين بطلاق أو خلع أو غير ذلك من وجوه حل عقدة النكاح. لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه هو أن العشرة قد تسوء بين الزوجين، ويكون الزوج هو السبب، أو تكون الزوجة هي السبب، أو أن كل واحد منهما متسبب. وحينئذ لا يجوز للرجل أن يتعدى حدود الله، ولا يجوز للمرأة أن تتعدى حدود الله، بل الواجب على كل واحد منهما أن يتقي الله في نفسه أولا، وأن يتقي الله في زوجه. فإذا كان الزوج هو المتسبب فقد يضيف إلى ذلك ظلم المرأة وظلم أوليائها، وذلك بطلب ماله أو بطلب شيء أكثر مما دفعه. وهو في هذه الحال ليس له حق شرعي في ذلك، لأنه هو المتسبب. وهكذا إذا كانت المرأة هي السبب، فعليها وعلى ولي أمرها إنصاف الزوج والسير معه على حسب الوجه الشرعي. هذا الذي يصدر من الزوج أو من الزوجة أو منهما جميعا، هذا عمل داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الشخص إذا كان يريد سوءا في المرأة أو يريد إحسانا في المرأة، وهكذا المرأة إذا كانت تريد إحسانا بالزوج أو كانت تريد إساءة، فكل منهما يجني ثمار ما نواه، وإنما لكل امرئ ما نواه. ومن الفروع المتفرعة على هذا الحديث مما يتعلق بأمور الجنايات الاعتداء على النفوس، الاعتداء على الأموال، الاعتداء على العقول، إلى غير ذلك من وجوه الاعتداء. فقد يعتدي الإنسان على نفسه وقد يعتدي على غيره، واعتداؤه هذا عمل، سواء كان على نفسه أو كان على غيره، فيعتدي على عقله بشرب المسكر أو يعتدي على غيره بالتغرير به بإعطائه المسكر أو بإلزامه له هذا عمل داخل في قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو يكون آثما وتجرى عليه العقوبة الدنيوية التي يستحقها. قد يعتدي على ماله بالإسراف أو بالتبذير أو بغير ذلك من وجوه إفساد المال، فهذا الاعتداء لا يجوز لا بالنسبة له ولا بالنسبة لغيره. وأسمع الآن المؤذن قد تهيأ للأذان ونقف عند نعم باقي عشر. طيب، فهذا الشخص عندما يفسد مال غيره، يسرق مال غيره، يكون قد ارتكب عملا محرما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فتطبق عليه العقوبة الشرعية العاجلة. وهكذا إذا اعتدى على نفسه أو اعتدى على غيره بالقتل العمد العدوان أو اعتدى على المجتمع بترويج المخدرات وتهريبها وبيعها وشرائها، وكذلك في المحاربة، وكذلك في البغي، إلى غير ذلك من وجوه الاعتداء، كل هذه أعمال داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. فالواجب على الشخص أن يتبصر في نفسه وأن ينظر إلى كل سبب يريد أن يباشره هل هو مشروع أو ممنوع؟ فإذا كان مشروعا أقدم عليه، وإذا كان ممنوعا أحجم عنه. ومما يتعلق بهذا الحديث ما يحصل من بعض الناس من الإقدام على التبرع لقريبه أو لصديقه بشهادة زور، يأتي إلى الشخص ويلقنه الشهادة ويقول أنا قريبك، أنا جارك، أنا ابن عمك، أنا كذا أنا كذا، فيقدم على شهادة الزور، فلا يجوز للإنسان أن يشهد إلا على حق، لا يجوز له أن يشهد إلا على حق. ومن الأمور التي تتفرع عن هذا الحديث ما يحصل من الأيمان، فإن اليمين الذي يعقده الشخص، فإن اليمين الذي يتلفظ به الشخص قد يكون لغوا، بمعنى أنه لا يقصده في قلبه. وفي هذا يقول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وقد يكون يمينا فاجرة كاذبة، يعرف أنه كاذب في يمينه، فهذا آثم في عقد هذا السبب المحرم، لأنه لا يجوز له أن يحلف بالله وهو يعلم أنه كاذب. وقد يحلف الإنسان على ترك على فعل واجب، قد يحلف على فعل واجب وقد يحلف على ترك محرم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. هذه جملة من الأمثلة المتفرعة عن هذا الحديث، وقد قلت لكم في بداية الكلام عليه أن فروع الشريعة، أن الشريعة من جهة أصلها ومن جهة فروعها مبنية على النية، فإذا كان هذا المشروع من باب التعبد فالنية مشروعة لصحته وللثواب عليه، وإذا كان من أجل مصلحة العبد وهو أمور العادات فهذا النية شرط في الثواب عليه. والفروع المتفرعة عن هذا الحديث لا يستطيع الشخص أن يحصيها، ولكن هذه جملة من الأمثلة ذكرتها يستدل بها على ما لم يذكر، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بالنظر للأسئلة فسأجيب عليها إن شاء الله بعد الصلاة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي ليلة الأحد التي مضت بدأت الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبينت أن هذا الحديث صحيح، وأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أن هذه الجملة شاملة للأقوال والأفعال والكف الذي يكون بقصد من الشخص، وأن هذا من جهة التشريع، وأن هذه الأقوال والأعمال والكف مرتبطة بالنية، وأن قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا فيه بيان ما يحصل للشخص فيما يباشره من أقوال وأعمال وكف، فهو تطبيق للجملة الأولى، وأن فساد عمله وصلاحه والثواب عليه والعقوبة عليه راجعة إلى ما يحصل منه من نية، وأن النية من جهة التشريع ومن جهة التطبيق من المكلف إذا كان ما يباشره أو يكف عنه من باب التعبد فإن النية شرط في الثواب وشرط في الصحة. أما أمور العادات فإن النية شرط في الثواب على العمل. وبينت أن قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أن هذا تمثيل لما يكون من الأعمال والأقوال والكف إذا كانت صالحة، لأن نيته لله ولرسوله من جهة الامتثال فكان عمله مقبولا عند الله ومثابا عليه، ولهذا قال فهجرته إلى الله ورسوله. وأن قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أن هذا تمثيل لما يحصل من الشخص من قول أو عمل أو كف، ولكنه يكون مبنيا على نية ليست لله جل وعلا، ولهذا أعطاه الله جل وعلا على حسب ما نوى، وفاته الثواب، فاته ثواب العمل. ونظير ذلك قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وذكرت لكم جملة من الأمثلة على هذا الحديث، ذكرت لكم أمثلة من جهة الطهارة والصلاة والصيام والزكاة أو ما يخرجه العبد من المال، هذه أمور سبق التمثيل بها وانتهى الكلام عند الأذان على هذا المحل. وفي هذه الليلة أذكر لكم أيضا جملة من الأمثلة التي تتعلق بها النية، فمن ذلك العمرة، فالشخص يعتمر يريد الاعتمار، لكن هذه العمرة قد تكون واجبة عليه بإيجاب الله وقد تكون واجبة بإيجابه على نفسه كما إذا نذر أن يعتمر، وقد تكون واجبة عليه بسبب أنه أتى بمفسد من مفسدات العمرة، وقد تكون هذه العمرة عن نفسه وقد تكون عن غيره، وقد تكون نافلة. فيحتاج الشخص عند إرادة عند الإحرام بالعمرة بعدما يصلي الركعتين ينوي بقلبه هذه العمرة التي يريد أن يفعلها ويلبي، فيقول مثلا لبيك عمرة، ومن الأمثلة أيضا الحج، فالشخص يريد أن يأتي بالحج وقد لبس إحرامه وصلى الركعتين، لكن هذا الحج الذي يريد أن يأتي به هل هو فرض؟ هل هو واجب بإيجابه على نفسه كما إذا نذر أن يحج؟ هل هذا الحج الذي يريد أن يأتي به قضاء عن حج فاسد، هل هذا الحج عن نفسه؟ هل هذا الحج عن غيره ممن تصح النيابة عنه في الحج؟ كما إذا كان عاجزا عن الحج وأناب من سبق أن حج عن نفسه أنابه ليحج عنه حجة واجبة عليه بإيجاب الله أو بإيجابه على نفسه، أو أن الشخص يريد أن يحج عن ميت له، أو يريد أن يتطوع بالحج، فعلى هذا الأساس يحتاج الشخص إلى أن ينوي عين الحج الذي يريد أن يحرم به. ومن ما يتعلق بالنية ما يذبحه الحاج في حجه، فقد يذبح أضحية، وقد يذبح هديا، هدي تمتع أو قران، أو ساق هديا معه، أو أنه يذبح فدية بسبب فعل محظور أو ترك واجب، فيحتاج إلى أن يأتي بالنية التي تعين ما يذبحه، وذلك من أجل أن يقع من حيث النية على الوجه الشرعي. ومما يتعلق بهذا الحديث أمور المعاملات وأذكر لكم بعض الأمثلة التي وقع فيها بعض الناس. من المعلوم أن المعاملات شرعت لحكم كثيرة، من هذه الحكم مصلحة تبادل المنافع فيما بين الناس بأسباب مشروعة، ولكن نظرا إلى أن الإنسان جبل على حب الدنيا، إلا من عصمه الله، وإنه لحب الخير لشديد. هذه الصفة التي اتصف بها الشخص إن وجدت مناعة دينية عنده صارت هذه المناعة حائلا بينه وبين الوقوع في المعاملات المحرمة. وإذا كانت ضعيفة فإنه ينساق انسياقا تدريجيا إلى الوقوع في المحرمات، ثم بعد ذلك يستمرئها وتكون عادة من عوائد حياته التي ألفها، ويصعب عليه الانفكاك منها. وهذه المعاملات التي ليست بمشروعة يباشر الشخص أسبابها، وهي عبارة عن العقود التي يكون طرفا فيها، من هذه المعاملات المعاملات الربوية جملة وتفصيلا. فالشخص حينما يبرم عقدا من عقود الربا يبرمه وقد نوى حصول ما يترتب على هذا العقد من الأموال الربوية، لأن من قواعد الشريعة أن العقود والفسوخ أسباب، وهذه الأسباب تترتب عليها مسبباتها، وهذه المسببات هي مقتضيات العقود. ومن ذلك ما يترتب النقد من أموال ربوية. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله في آخر الحديث ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يقول الله في شأن المرابين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فتعاطي الشخص الربا هذا التعاطي مصحوب بقصد منه، فيكون آثما في قصده من جهة، ويكون آثما في إبرام العقد من جهة أخرى، لأن هذا العقد فيه مخالفة لشرع الله من جهة القصد ومن جهة السبب، لأن السبب لم يشرع على هذه الصفة. وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع أسبابه معروفة مشروعة، والربا أسبابه معروفة ممنوعة. فالشخص عندما يباشر هذا العقد يكون آثما من جهة مباشرته للعقد ومن جهة النية التي حصلت منه. ومن الأمثلة المتعلقة بالحديث من باب المعاملات ما يحصل من الغش في المعاملات، سواء أكان الغش من جهة الثمن أو كان الغش من جهة المثمن، كما أو كيفا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا شك أن الشخص لا يرضى أن يقع الغش عليه، ولكنه لا يمتنع من إيقاع الغش على أخيه. وإذا نظر الشخص إلى كثير من التعامل الواقعي فيما بين بعض الناس يجد الغش في السلعة من جهة حقيقتها، يجد الغش في الثمن. والواجب على المسلم أن يجتنب هذه الصفة يكون صادقا في معاملته من جهة الثمن ومن جهة المثمن، وبهذا يكون الكسب الذي يحصل عليه كسبا طيبا، بخلاف ما إذا غش يكون كسبه مختلطا فالحقيقة للسلعة والحقيقة للثمن شيء، والذي وقع من الغش في الثمن أو الغش في المثمن أمر آخر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى محاسبة خلقه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ومن الأمثلة المتعلقة بالمعاملات ما يحصل من ظلم بعض المستأجرين للأجراء الذين جعلهم الله تحت أيديهم، وهو حينما يباشر ظلم المستأجر يكون هذا الظلم يكون هذا الظلم مقرونا بقصد الإضرار بهذا المستأجر، لأنه لا يستطيع الانتصار لنفسه، ولكن هذا الشخص المستأجر غفل عن اطلاع الله وعلمه وقدرته عليه، فقد يظلمه من جهة العمل، وقد يظلمه من جهة الامتناع عن دفع حقه، وقد يدفع له بعض حقه ويمتنع عن دفع بقية الحق، وكل هذه الأحوال يباشرها الشخص بنية، فيكون آثما في تصرفه هذا وفي نيته. ومن الأمثلة التي تتعلق بهذا الحديث ما يحصل من بعض الأشخاص حينما يكون عنده مال وله زوجتان مثلا، له أولاد، فمن الناس من يوقف على بعض أولاده دون بعض، ومنهم من يفضل إحدى زوجتيه على الأخرى، ومنهم من يوقف جميع ماله لقصد حرمان الورثة من الإرث. في هذه الحالة يكون الشخص باشر سببا ليس بمشروع سبب، ويكون آثما من جهة القصد. ومن ذلك ما يقع في بعض الوصايا، يوصي لوارث من الورثة ويجعل هذه الوصية خاصة بهذا الشخص، ويحرم بقية الورثة. فيكون آثما في مباشرة هذا السبب، ويكون آثما فيما حصل منه من مخالفة القصد، لأن القصد الذي أمر به أن يكون قصده موافقا لمراد الله، ولكن سببه وقصده مخالفان لمراد الله جل وعلا. ومن المعلوم أنه لا وصية لوارث، وفيه حالة يفعلها بعض الناس ما رزق بأولاد ولكن له عصبة وله زوجة، فيبيع عليها عقارا قيمة هذا العقار قيمة عالية، ويكتب عقدا صوريا بأنه باعها هذا العقار بثمن كذا، وأن القيمة وصلت إليه استلمها. والمرأة ليس لها مال، لكن قصده حرمان العصبة من الإرث. ومن قواعد الشريعة معاملة الإنسان بنقيض قصده، فهذا الشخص قصد قصدا سيئا، والسبب الذي باشره سبب ليس بشرعي عندما يقترن بالقصد. أما لو باعها واستلم الثمن، يعني أعطته الثمن الحقيقي، صار هذا السبب سببا مشروعا، والنية تابعة لهذا السبب. وعلى هذا الأساس يجب التنبه لهذا الأمر، فلا يقدم عليه الشخص من أجل إرضاء ضميره أو إرضاء زوجته أو إرضاء أقارب زوجته، وهو في كل ذلك مغضب لله جل وعلا. هذا بالإضافة إلى أنه قد يكون في بعض الحالات ما له أولاد لكن له أم وأب، ويؤثر زوجته على أمه وأبيه فيعمل هذا العمل. المقصود هو أن الشخص عندما يباشر شيئا من هذه الأسباب عليه أن ينظر إلى السبب الذي يريد أن يباشره، هل هو سبب مشروع أم أنه سبب ممنوع. فإذا كان سببا مشروعا فالحمد لله، وإذا كان السبب ممنوعا فعليه أن يجتنبه. ومن الأمور المتعلقة أو من الأمثلة التي تتفرع عن هذا الحديث فروع من ما شرعه الله من النكاح، فالنكاح كغيره يشتمل على أمور مشروعة وعلى أمور ممنوعة، فالشخص حينما يقدم على مباشرة هذا السبب لا بد أن ينظر هل هذا السبب الذي يباشره سبب مشروع أم أنه سبب ممنوع. ومن الأمثلة لذلك ما يحصل من بعض أولياء أمور النساء من منع تزويج موليته من أجل الحصول على أمور دنيوية. فيمنع تزويجها حتى يحصل له هذا الغرض، أو أنه يريد أن يجعلها مهرا لامرأة يتزوجها فينتظر حتى يأتي شخص يتفق معه على أن كل واحد منهما يزوج الآخر موليته، وهذا ما يسمى بالشغار. فلا يجوز للشخص أن يتعدى حدود الله جل وعلا في أمر النكاح، بل يجب عليه أن يبحث عن الأسباب المشروعة فيسير على وفق ما شرع الله جل وعلا. ومما يتعلق بهذا الحديث من الأمثلة المتفرعة عن النكاح ما يحصل من الإضرار المقصود من الزوج على زوجته، أو من الزوجة على زوجها، أو من كل واحد منهما على الآخر. فقد يكون الضرر من الزوجة فقط، وقد يكون من الزوج فقط، وقد يكون من كل واحد منهما على الآخر. هذا الإضرار عمل داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الشخص له ما نواه من العمل، ويترتب عليه ما يستحقه من الجزاء. فالواجب على كل واحد من الزوجين أن يتقي الله في الآخر، وأن يعرف الحق الذي له، فلا يتجاوزه ويطالب بأكثر منه، ويعرف الحق الذي عليه ويؤديه، فلا يقصر في حق صاحبه. والإضرار الذي يحصل من الزوج أو من الزوجة يأتي على وجوه كثيرة. قد يكون من النواحي ناحية النفسية أو من ناحية المعاشرة أو من الناحية المالية، كتقصير من الزوج في النفقة والكسوة والسكن، أو أن الزوجة تقصر في الحقوق التي لزوجها عليها، أو تحمله ما لا يطيقه من الطلبات المالية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن الفروع المتفرعة عن هذا الحديث فروع تتعلق بفسخ أو بحل عقدة النكاح، يعني حصول الفرقة بين الزوجين بطلاق أو خلع أو غير ذلك من وجوه حل عقدة النكاح. لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه هو أن العشرة قد تسوء بين الزوجين، ويكون الزوج هو السبب، أو تكون الزوجة هي السبب، أو أن كل واحد منهما متسبب. وحينئذ لا يجوز للرجل أن يتعدى حدود الله، ولا يجوز للمرأة أن تتعدى حدود الله، بل الواجب على كل واحد منهما أن يتقي الله في نفسه أولا، وأن يتقي الله في زوجه. فإذا كان الزوج هو المتسبب فقد يضيف إلى ذلك ظلم المرأة وظلم أوليائها، وذلك بطلب ماله أو بطلب شيء أكثر مما دفعه. وهو في هذه الحال ليس له حق شرعي في ذلك، لأنه هو المتسبب. وهكذا إذا كانت المرأة هي السبب فعليها وعلى ولي أمرها إنصاف الزوج والسير معه على حسب الوجه الشرعي. هذا الذي يصدر من الزوج أو من الزوجة أو منهما جميعا، هذا عمل داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الشخص إذا كان يريد سوءا في المرأة أو يريد إحسانا في المرأة، وهكذا المرأة إذا كانت تريد إحسانا بالزوج أو كانت تريد إساءة، فكل منهما يجني ثمار ما نواه. وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن الفروع المتفرعة على هذا الحديث مما يتعلق بأمور الجنايات الاعتداء على النفوس، الاعتداء على الأموال، الاعتداء على العقول، إلى غير ذلك من وجوه الاعتداء. فقد يعتدي الإنسان على نفسه وقد يعتدي على غيره، واعتداؤه هذا عمل سواء كان على نفسه أو كان على غيره. فيعتدي على عقله بشرب المسكر أو يعتدي على غيره بالتغرير به بإعطائه المسكر أو بإلزامه له. هذا عمل داخل في قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو يكون آثما وتجرى عليه العقوبة الدنيوية التي يستحقها. قد يعتدي على ماله بالإسراف أو بالتبذير أو بغير ذلك من وجوه إفساد المال. فهذا الاعتداء لا يجوز لا بالنسبة له ولا بالنسبة لغيره. وأسمع الآن المؤذن قد تهيأ للأذان ونقف عند باقي عشر. طيب، فهذا الشخص عندما يفسد مال غيره، يسرق مال غيره، يكون قد ارتكب عملا محرما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فتطبق عليه العقوبة الشرعية العاجلة. وهكذا إذا اعتدى على نفسه أو اعتدى على غيره بالقتل العمد العدوان أو اعتدى على المجتمع بترويج المخدرات وتهريبها وبيعها وشرائها، وكذلك في المحاربة وكذلك في البغي إلى غير ذلك من وجوه الاعتداء. كل هذه أعمال داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. فالواجب على الشخص أن يتبصر في نفسه وأن ينظر إلى كل سبب يريد أن يباشره، هل هو مشروع أو ممنوع، فإذا كان مشروعا أقدم عليه، وإذا كان ممنوعا أحجم عنه. ومما يتعلق بهذا الحديث ما يحصل من بعض الناس من الإقدام على التبرع لقريبه أو لصديقه بشهادة زور، يأتي إلى الشخص ويلقنه الشهادة ويقول أنا قريبك، أنا جارك، أنا ابن عمك، أنا كذا أنا كذا، فيقدم على شهادة الزور، فلا يجوز للإنسان أن يشهد إلا على حق، لا يجوز له أن يشهد إلا على حق. ومن الأمور التي تتفرع عن هذا الحديث ما يحصل من الأيمان، فإن اليمين الذي يعقده الشخص فإن اليمين الذي يتلفظ به الشخص قد يكون لغوا، بمعنى أنه لا يقصده في قلبه. وفي هذا يقول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وقد يكون يمينا فاجرة كاذبة، يعرف أنه كاذب في يمينه، فهذا آثم في عقد هذا السبب المحرم، لأنه لا يجوز له أن يحلف بالله وهو يعلم أنه كاذب. وقد يحلف الإنسان على ترك على فعل واجب، قد يحلف على فعل واجب وقد يحلف على ترك محرم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. هذه جملة من الأمثلة المتفرعة عن هذا الحديث، وقد قلت لكم في بداية الكلام عليه أن فروع الشريعة أن الشريعة من جهة أصلها ومن جهة فروعها مبنية على النية، فإذا كان هذا المشروع من باب التعبد فالنية مشروعة لصحته وللثواب عليه، وإذا كان من أجل مصلحة العبد وهو أمور العادات فهذا النية شرط في الثواب عليه. والفروع المتفرعة عن هذا الحديث لا يستطيع الشخص أن يحصيها، ولكن هذه جملة من الأمثلة ذكرتها يستدل بها على ما لم يذكر، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بالنظر للأسئلة فسأجيب عليها إن شاء الله بعد الصلاة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.